بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: على أنه وجود صرف لا يخالطه عدم، وتحقق أن وجوده صرف بسيط واحد بالوحدة الحقة، فليس في ذاته تعدد جهة ولا تغاير حيثية. قبل الدخول في البحث، هناك بعض الاعتراضات من الإخوة حول أن البحث يطول، وأنه ما الداعي إلى هذا التطويل. في مقام بيان الجواب عن ذلك أقول: لو كنا نقبل هذا الاعتراض فإننا نقبله في غير الإلهيات. طبعا في غير الإلهيات لا نقبل، ولكنه لو كنا نقبل فإنه نقبله في غير الإلهيات. أما في بحث الإلهيات فلا بد أن نقف مهما استطعنا، ولكنه بالمقدار الممكن. إحنا كل هذه الأبحاث في السنتين ونصف الماضية في الفلسفة قرأناها لأجل الإلهيات بالمعنى الأخص، وإلا تبا لفلسفة لا تكون نهايتها الإلهيات بالمعنى الأخص. شو نسوي مولانا بالمادة والصورة والمقولات والجنس والفاصل وجود وماهية؟ شنو علاقتنا بهذه الأبحاث؟ في هذا اليوم تأييدا للمطلب، في هذا اليوم احنا كان بحثنا أستاذنا الشيخ جوادي في المادة والصورة. تدرون بحث المادة والصورة من الأبحاث الجامدة، الأبحاث الأصل لا تجعل للإنسان أي دافع لأن يتجه لتحقيقها. الشيخ حفظه الله تعالى قال بأنه أيضا هذا الإشكال، إحنا كنا المشكلة على أساتذتنا فدائما كان يربطون هذه الأبحاث ببحث الإلهيات بالمعنى الأخص، ثم نقل رؤية هو الشيخ قال بأنه بعد وفاة شيخنا وأستاذنا العلامة أبو الحسن الرفيعي القزويني، الذي هو من كبار فحول العلماء في المعارف الإلهية والحق والإنصاف، يقول: بعد وفاته رأيته في الرؤيا فسألته عدة أسئلة. من الأسئلة التي سألته قلت له: بعد أن انكشفت لكم الحقائق هناك، أي قسم من الأسفار أهم؟ يقول فأجابني أنه الإلهيات بالمعنى الأخص. اطمئنوا، هسا أنا ما أريد أستدل بالرؤيا، ها يقولون بأنه سيدنا هذا خلاف منهجكم أنه استدلال بالرؤيا، ها أنا ما أريد أستدل بالرؤيا، ولكن أريد هذه النقطة. أنتم عندما ترجعون إلى الأدلة العقلية تجدون أن الكمال في القرب الإلهي، ومن لم يعرف الحق كيف يمكن أن يتقرب إليه؟ في الرواية كما قرأناها مرارا للإخوة، السائل يسأل كما في توحيد الصدوق، السائل يسأل هذا السؤال، يقول: يا ابن رسول الله، ندعو فلا يستجاب لنا، أليس هو القائل ادعوني أستجب لكم؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفون. إذن أساس استجابة الدعاء هو المعرفة. فإذا كان الأمر كذلك، روايات أول الدين معرفته، كل شيء ربطه بالتوحيد، إذن إذا الآن وقفنا 40-50-60 درس افترضوا أكثر ما يصير من هذا في الإلهيات بالمعنى الأخص. الإخوة لا يكون هدفهم، أو بعض الإخوة، يقينا عندي بعض الإخوة مو الجميع، لا يكون هدف الإخوة أو بعض الإخوة أنه الانتهاء من الكتاب، احنا خلصنا كتاب النهاية، وإنما الهدف الوقوف على معارف الإلهيات بالمعنى الأخص. نرجع إلى محل الكلام. كان الكلام في هذه النقطة، وهي أنه سبحانه وتعالى صفاته الذاتية عين ذاته أو خارج ذاته، أولا زائد على ذاته، وثانيا إذا كانت عين ذاته فهل هي منفصل بعضها عن بعض أم أنها جميعا بعضها عين البعض الآخر؟ قلنا مدعى الحكيم الإلهي هذا، وهو أولا أن الصفات الذاتية جميعا عين الذات، والمدعى الثاني أنها جميعا بعضها عين البعض الآخر. البرهان الأول على ذلك، قلنا أن جميع عالم الإمكان ينتهي إلى إليه سبحانه وتعالى. عندما نقول ينتهي إليه، ينتهي معناه ينتهي إلى ذاته المقدسة، هو الموجد. هل الضمير هو يعني ذاته هي الموجدة؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكل ما في عالم الإمكان من الكمالات الوجودية فعلتها، علتها هي ماذا؟ ذاتها، ذات الواجب أو غير ذات الواجب؟ ذات الواجب. فذاته واجدة لها بنحو أعلى وأشرف. تبقى هنا مقدمة لابد أن نضيفها، وهي أنه هذه فقط، هذه المقدمتين تثبت لنا أن الواجب سبحانه وتعالى صفاته الذاتية عين ذاته. أما أن هذه الصفات بعضها عين البعض الآخر، من أين تثبت؟ ملتفتين؟ هذه فقط تقول أنه هذه الكمالات عين ذاته، لعله هذه الذات هذا جزء منه علم، جزء منه حياة، جزء منه قدرة، جزء منه سمع، جزء منه بصر إلى آخره. جزاكم الله خيرا. إذن هذه المقدمة، وهو أنها مقدمة مطوية، قد ثبت في الأبحاث السابقة هذه المقدمة، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى مركب من أجزاء، لو بسيط بسيط. إذن بعد ما احتاج السيد العلامة أن يشير هنا إلى هذه المقدمة المطوية، لما ثبت في الأبحاث السابقة أن ذاته بسيطة وليست مركبة من أجزاء، وإلا لو كانت مركبة فإن كل مركب محتاج إلى أجزائه، والاحتياج بأي نحو كان فإنه ينافي الوجوب بالذات. هذا إشكال وجوابه إن صح التعبير. إشكال آخر، وهو أن هذه الكمالات الموجودة في عالمنا متناهية أو لا متناهية؟ هذا نفس الإشكال الذي طرحناه فيما سبق، قلنا بأنها لا متناهية، فإذا أيضا الكمالات هناك لا متناهية، إذا لا الإشكال الأول وارد ولا الإشكال الثاني وارد. الإشكال الثاني، وهو أن هذه الكمالات الموجودة في عالمنا متناهية أو لا متناهية؟ إذا كانت متناهية فنحو أعلى وأشرف هناك تثبت أيضا كمالات متناهية أو لا متناهية؟ تثبت متناهية، ولكن بينا فيما سبق بأنه ليس في الإمكان أعلى مما هو كائن. بل إيه، ولكنه إحنا من أين نثبت لا تناهيها هناك؟ هنا فقط نقول هذه بهالبرهان لا يمكن إثبات لا تناهية، ببرهان آخر. نحن فيما سبق قلنا بأنه إشكال الشيخ مصباح غير وارد، وأنه بنفس هذا البرهان يمكن إثبات عدم تناهيها، لأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان كما تقدم بيانه. البرهان الثاني، الدليل الثاني لإثبات ذلك، هو دليل الصرافة، وتقدم فيما سبق أن الواجب سبحانه وتعالى صرف أو ليس بصرف، فإذا كان صرفا لا يشذ عنه لا وجود ولا كمال وجودي. هذا البرهان الثاني أيضا يحتاج إلى مقدمة مطوية، وهي أن هذه الكمالات الوجودية، وهي العلم والقدرة والحياة، جميعا بعضها عين البعض الآخر، أو أنها أجزاء في مركب واحد. أيضا نقول أنه ثبت في الأبحاث السابقة كما هو أنه ليس مركب من وجود وعدم، كذلك ليس مركب من أجزاء خارجية. فهذا البرهان الثاني أيضا يثبت أن هذه الصفات جميعا عين ذاته أولا، وثانيا أن بعضها عين البعض الآخر. قال على أنه، هذا إشارة إلى الدليل الثاني لإثبات مقالة الحكماء، على أنه تعالى وجود صرف لا يخالطه عدم، ولو كان يفقد العلم أو القدرة أو السمع كان مركب من وجود وعدم أم لا؟ نعم كان مركبا من وجود وعدم، وقد ثبت أنه ليس بمركب من وجود وعدم لأنه صرف وتحقق. ولكن الصرافة ماذا تثبت فقط؟ تثبت أن هذه الصفات عين ذاته، تثبت أن بعضها عين البعض الآخر؟ قال لا، وتحقق أن وجوده صرف بسيط أيضا. يعني ماذا؟ يعني ليست له أجزاء حتى يتركب منها هذا الكل، بسيط واحد بالوحدة الحقة. فالنتيجة ما هي؟ فليس في ذاته تعدد جهة ولا تغاير حيثية. التفتوا جيد، لا تعدد جهة ولا تغاير حيثية. هذه لماذا يريد أن أشار إلى تغاير الحيثية؟ لأنه تارة نقول أن هذه المفاهيم متساوية فيه سبحانه وتعالى، وأخرى نقول أن هذه المفاهيم متساوقة فيه سبحانه وتعالى. ما الفرق بين التساوي والتساوق؟ بيناه فيما سبق. قلنا التساوي هو الوحدة المصداقية، وحدة مصداقية، ولكن الاختلاف مفهومي وحيثية الصدق أيضا مختلفة. أنت تقول زيد عالم عادل، هنا يوجد تساوي بين العلم والعدالة في زيد أو لا يوجد تساوي؟ نعم، العادل هو العالم والعالم هو العادل، ولكن حيثية علمه هي حيثية عدله، لو حيثية العلم غير حيثية العدل، هذه نسميها تساوي. إذا كانت المصداق واحد ولكن المفهوم متعدد وحيثية الصدق أيضا متعددة، هذه نسميها تساوي. في الفلسفة عندما نقول تساوق ماذا مرادنا؟ المصداق واحد، حيثية الصدق أيضا واحدة، فقط المفهوم متعدد. إذن عندما نقول هذه المفاهيم مختلفة وهي متساوية في الواجب، لو متساوقة في الواجب، متساوقة في الواجب، يعني من الحيث الذي هو عالم قادر، لا من حيث هو عالم ومن حيث آخر هو قادر. حيثية الصدق أيضا واحدة، فلهذا قال ولا تغاير حيثية. ها التفتوا جيدا، يعني عندما نقول أن الاختلاف اختلاف مفهومي، لا يتصور بأن هذا الاختلاف المفهومي يستدعي اختلاف حيثية الصدق، فإن العلم يصدق من حيثية والقدرة تصدق من حيثية أخرى، لا لا، إنما جميعا تصدق من حيثية واحدة. بلي هسه بعد هذا بحث في محل آخر إن شاء الله في محله، لا كل صفات الوجود بالنسبة إلى الوجود فهي متساوقة. أي بلي على أي لحظة. قال وتحقق أن وجوده صرف بسيط واحد بالوحدة الحق، فليس في ذاته تعدد جهة ولا تغاير حيثية، فكل النتيجة فكل كمال وجودي. التفتوا جيدا، بينا فيما سبق هذا القيد احترازي لو توضيحي، قلنا أنه احترازي وليس بتوضيحي، لأن الكمال قد يكون كمال وجودي، وقد يكون كمال مادي، وقد يكون كمال ماهوي، هنا كلامنا في الكمال الوجودي. فكل كمال وجودي مفروض فيه، كل كمال وجودي مفروض فيه هو عين ذاته أولا، هذا المدعى الأول، وعين الكمال الآخر المفروض له ثانيا وعليه. فالصفات الذاتية التي للواجب بالذات كثيرة مختلفة مفهومان واحدة عينا ومصداقان، مو فقط واحدة عينا ومصداقان، أيضا واحدة من حيث حيثية الصدق أيضا، فهي متساوقة لا متساوية، وهو المطلوب. هناك برهانان، أحدهما قرآني، دليلان، أحدهما قرآني والآخر رواي. أما القرآني فهو الذي أشار إليه المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في القبسات صفحة 324، دليل قيم الحق والإنصاف. هذا الدليل يثبت أن الصفات عين ذاته، في قبال ماذا؟ في قبال الذي يدعي أن الصفات زائدة على ذاته. يقول: إذا كانت الصفة زائدة على ذاته يكون الله عالم لو ذو علم. إذا كانت زائدة ما يصير عالم، يصير الله ذو علم. والقرآن الكريم ماذا يقول؟ وفوق كل ذي علم عليم. إذا كانت صفته الزائدة على ذاته أكو فوقه عالم أو لا يوجد؟ يوجد فوقه، والمفروض أنه لا فوق فوق، فإذا هو ذو علم لو عليم. هو الاستدلال لطيف ومرتب الحق والإنصاف. يقول: لو فرضنا أن الصفة زائدة على ذاته فهو عليم لو ذو علم. ها؟ ذو علم يكون، يعني صاحب العلم، لأنه الصفة زائدة على ذاته. فإذا كان كذلك وفوق كل ذي علم عليم، إذن لابد أن تكون الصفة ماذا؟ عين ذاته، حتى لا يكون فوقه ماذا؟ عليم. طبعا يقول: وهذا مثال، وإلا وفوق كل ذي قدرة قادرون، وفوق كل ذي سمع سميعون، وفوق كل ذي حياة حي، وهكذا. فلهذا تجد أن الروايات لم تعبر عنه عالم، عبرت عنه علم، تريد أن تقول أنه ذاته عين العلم، عين القدرة، عين الحياة. هذه إشارة. يقول: ومن تجشم عبارات القبسات، عبارات الحق والإنصاف تستحق أن يقف الإنسان عندها. شوفوا العبارات. يقول: ومن تجشم أن يستنكر ذلك، يعني أن الصفات عين ذاته، فقد فارق الجبلة الإنسانية وتخلع من الفطرة العقلية. ومن المستبين أن كل من ليس الكمال أي كمال كان عين مرتبة ذاته فهو لا محالة قاصر عنه، فإذا وجب أن تكون الإرادة والاختيار عين مرتبة ذاته الأحدية، كما العلم والقدرة وسائر جهات زينة الحقيقة وكمالات الوجود. وإلى ذلك يشير قوله تعالى عز من قائل في التنزيل الحكيم: وفوق كل ذي علم عليم، إذ يجب أن يكون العليم بحسب ذاته غير ذي علم زائد على ذاته، حتى يصدق أنه فوق كل ذي علم على العموم الاستغراقي. إذن فقط علمه هو عين ذاته، وما زاد على ذلك فهو عليم لو ذو علم، فهو ذو علم معطى من قبل الغير. هذا الدليل القرآني له. الدليل الروائي لذلك أيضا واضح، وهو ما ورد في توحيد الصدوق صفحة 146. الرواية قرأناها مرارا، وهي الرواية عن هشام بن سالم قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال لي: أتنعة الله؟ فقلت: نعم. قال: هات. فقلت: هو السميع البصير. قال: هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. قلت: فكيف تنعته؟ هشام بن سالم يسأل الإمام: سيدي إذن أنت كيف تنعته؟ فقال: هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه. يقول: فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. هذه الرواية تستشم منها عند القواعد. القاعدة الأولى أن لله صفات ثبوتية أو ليست له صفات ثبوتية. هو علم، مو ليس بعاجز، ليس بجاهل، ليس بميت، ليس بمعدوم. إذن الصفات ثبوتية أو سلبية؟ صفات ثبوتية، هذا أولا. وثانيا أن هذه الصفات، التفتوا جيدا، عين ذاته لو زائد على ذاته، عين ذاته، وإلا إذا كانت زائدة على ذاته هو علم، لو صفته علم، مو هو علم، هو جهل، ولكنه متصف بالعلم، مع أنه صريح الرواية يقول هو علم، مو أنه يعني ذاته هي العلم. وثالثا أن هذه الصفات التي هي عين ذاته بعضها عين البعض الآخر لو ليس كذلك؟ نقول نعم. لماذا؟ نقول لأنه إذا كانت جزء منها علم وجزء منها قدرة، هو علم لا جهل فيه لو جزء منه علم، والجزء الآخر جهل أو ليس بجهل. مكان الذي يوجد قدرة يوجد علم أو لا يوجد علم؟ هو لا يوجد علم، فيكون هناك ماذا؟ وإن كانت توجد قدرة ولكن يوجد أيضا ماذا؟ يوجد جهل يسلب العلم. إذن لابد أن تكون الصفات جميعا ماذا؟ بعضها عين البعض الآخر في سطر واحد، سلام الله عليه، في سطر واحد بين هذه القواعد الثلاث جميعا، وهي أولا الصفات ثبوتية ولا ترجع إلى سلبية، وثانيا أنها جميعا عين الذات، وثالثا أن بعضها عين البعض الآخر. لا يقول قائل منكم، التفتوا جيد، لا يقول قائل منكم بعد مولانا آخر أنتم دوخين بالفلسفة شو تسوون بها، وتعالوا للرواية. أقول لا، هذه الفلسفة هي التي أعطتنا القدرة على أن نستفيد هذا المعنى من هذه الرواية، وإلا لولا القواعد الفلسفية كنا عندما نأتي إلى الرواية نقول هو حياة لا موت فيه، يعني صفة سلبية، كما نفس الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه بعد صفحتين ثلاث قال معنى علم يعني لا جهل فيه. لو كنا نحن والرواية، هاي الروايات كانت بأيدي السابقين أيضا، هذا العقل الذي استطاع أن يستخرج هذه الكنوز من الرواية ليثيروا لهم دفائن العقول. يبقى عندنا إشكال لعله من الإشكالات الأساسية على هذا القول، أيضا لا بأس الإشارة إليه لأنه مهم، وهو أنكم قلتم فيما سبق أن المفهوم هو عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، وأن المصداق هو عين المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. وعلى هذا الأساس أشكلتم على الحكماء المشائين، على المشائين، وقلتم إذا كان المصداق متعددا فيستحيل انتزاع مفهوم واحد. الآن اعكسوا المطلب، إذا كان المفهوم متعددا فيستحيل أن يكون المصداق واحدا. وأنت أيها الحكيم تريد أن تقول تعدد مفهومي ووحدة مصداقية، واضح الإشكال؟ واضح الإشكال على مبنى الحكيم؟ يقول أيها الحكيم أنت الذي قلت فيما سبق أن المفهوم عين المصداق، أن المصداق عين فإذا تعدد المصداق يمكن أن يكون المفهوم واحد؟ محال. وإذا تعدد المفهوم يمكن أن يكون المصداق واحد؟ مع أنك تدعي هنا أن المفاهيم متعددة والمصداق ماذا؟ واحد. هنا علم، قدرة، حياة، هذه مفاهيم قلنا متباينة، لا في المصداق عين ذاته، مو في المفهوم، في المفهوم متكثرة، متكثرة مختلفة مفهوما متباينة لا مترادفة. إذن يرد الإشكال. الجواب أن تلك القاعدة ذات طرف واحد مو طرفين، يعني تلك القاعدة التي حققناها فيما سبق أن المصداق المتعدد حقيقة لا يمكن أن يؤخذ منه ماذا؟ مفهوم واحد، ولا تنعكس، يعني إذا كان المفهوم متعدد فلا بد أن يكون المصداق متعدد. نعم، إذا كان المصداق متعدد حقيقة فالمفهوم لابد أن يكون متعدد، أما إذا كان المفهوم متعدد فلا ينبغي أن يكون المصداق ماذا؟ متعدد. لماذا؟ ما هو برهانه؟ برهانه هذا، وهو أنه الوجودات المصادق مختلفة، بعضها لا يوجد فيها إلا كمال واحد، وبعضها هو ماذا؟ فيها كل الكمالات، لأنه ماذا هو؟ هو بسيط الحقيقة. فإذا كان بسيط الحقيقة كل الأشياء أو ليس كل الأشياء، فإذا كان كل الأشياء العقل عندما يأتي ليفهم هذا الكل الأشياء محدود هو أو ليس بمحدود؟ ها؟ محدود. فإذا كان محدود يقطع حتى يفهم. إذن هذا التقطيع في مقام الإثبات، وإلا في مقام الثبوت والواقع يوجد تقطيع أو لا يوجد تقطيع؟ لا يوجد تقطيعون. إذن هذه القاعدة التي نقحناها فيما سبق، وهي أن التعدد المصداقي يستكشف منه تعدد مفهومي، هذا لا ينعكس، يستكشف منه تعدد مصداقي. قد يكون التعدد المفهومي سببا للتعدد المصداقي، وقد لا يكون كذلك. وفي المقام من القسم الثاني، يعني أن التعدد المفهومي لا يستكشف منه تعدد مصداقي. بل إيه؟ ياهو إلى ما مختص أيضا، لا ما مختص. إلى هنا شنو مفهوم واحد مولانا؟ قلنا مفاهيم متعددة مولانا، احنا قلنا لا مشارك له في المصداق، مو لا مشارك له في المفهوم. قلنا المفاهيم متباينة، المفهوم لا يمكن أن يكون واحدا، ولا يصير القول السادس وهو الترادف في المفاهيم، مع أنه العلم يرادف القدرة، العلم يرادف القدرة. قلنا بأنه قاعدة كانت عندنا، وهي أن التعدد المصداقي يكشف عن تعدد يثبت لنا ماذا؟ تعدد مفهومي. أما التعدد مفهومي يكشف تعدد مصداقي؟ لا يكشف. هنا تعدد مفهوم عندنا، أما مصداقه واحد لو متعدد؟ نقول مصداقه وبرهان يقول واحد. شنو سؤالكم؟ بل في كل الصفات المرتبطة بالوجود كذلك، في كل الصفات المرتبطة بالوجود كذلك، سواء كانت في الواجب أو في الممكن. وقول بعضهم، هذا القول يريد أن يشكل على البرهان الأول فيناقش المقدمة الأولى من المقدمتين المتقدمتين. المقدمة الأولى ماذا كانت في البرهان الأول، في الدليل الأول؟ أن ذاته علة لكل ما سواه، فذاته واجدة لكل كمال مفروض، لأنه علة، والعلة واجدة كمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. واضح الآن المقدمة الأولى ماذا كانت؟ المقدمة الأولى أن ذاته هي العلة، والعلة مقدمة ثانية واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، فذاته واجدة للعلم والقدرة والحياة إلى آخره. المستشكل يريد أن يقول، من قال لكم أن ذاته هي العلة؟ بل أن إرادته هي العلة. إذن يثبت المطلوب بعد لو لا يثبت المطلوب؟ لا يثبت، لأنه أصل البرهان الأول كان قائم أن الذات هي العلة، والعلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، فذاته واجدة ماذا؟ لكل الكمالات. وهنا الذات هي العلة، والإرادة هي العلة، الإرادة هي العلة. بحسب تتبعي لم أجد قائلا بهذا القول إلا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. السيد الخوئي ينقل هذا القول في أصول الفقه، في محاضرات أصول الفقه، ويعبر المقرر نظريتنا، هسه ما أدري واقعا هي محدثة من قبل استحداثها من قبل السيد الخوي أو موجودة في كلمات السابقين. السيد العلامة رحمة الله تعالى على خلاف طريقته هنا هو يستسخف هذا القول، مع أنه نادرا هو يتكلم بهذه الكلمات. سيد العلامة عندما يأتي إلى هذا القول صفحة 163، طلعوا معي صفحة 163 من الكتاب، يقول: فقد تحصل من جميع ما تقدم كذا، وبعض من لم يجد بدا من إيجاب العلة التامة لمعلولها قال بأن علة العالم هي إرادة الواجب دون ذاته تعالى. إذن ميز بين الذات وبين الإرادة، وهو أسخف ما قيل في المقام. هذا أين يقوله؟ في صفحة 163. أنا أبدأ أقول فلهذا أنا، ولكن أنا من راجعت شفت أنه سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 92 هناك يقول، الصفحة 192 من المحاضرات: إن ارتباط المعلول بالعلة الطبيعية يفترق عن ارتباط المعلول بالعلة غير الطبيعية، عن الإرادية. أما نقطة الافتراق فهي أن المعلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات العلة وينبثق من صميم كيانها ووجودها، ومن هنا قلنا أن تأثير العلة في المعلول يقوم على ضوء قانون التناسب، يعني قانون يشبه أيضا في أصول في أبحاثه في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هناك يؤمن بالسنخية تحت هذه الآية، يؤمن بالسنخية في أصوله رحمة الله تعالى عليه. المهم يقول في تحت هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في الاستدلال على حجية خبر الواحد، في الاستدلال على البراءة العقلية والشرعية. الآن أنا المصدر ما أتذكره، ولكنه الجزء الثاني من المباحث الأصول العملية. أكو مباحث الأصول العملية جزئين، واحدة منها بلي في مصباح الأصول إيه؟ الجزء الثاني والجزء الثالث في الاستصحاب، في الجزء الثاني منه تحت هذه الآية يناقش. المهم يقول: وأما المعلول في الفواعل الإرادية فلا يرتبط بذات الفاعل والعلة ولا ينبثق من صميم وجودها، ومن هنا لا يقوم تأثيره فيه على أساس مسألة التناسب. نعم يرتبط المعلول فيها في الفواعل الإرادية بمشيئة الفاعل وإعمال قدرته ذاتيا، يعني يستحيل انفكاكها عنها حدوثا وبقاء، ومتى تحققت المشيئة تحقق الفعل، ومتى انعدمت انعدم. وعلى ذلك فمرد ارتباط الأشياء الكونية بالمبدأ الأزلي وتعلقها به ذاتا إلى ارتباط تلك الأشياء بمشيته وإعمال قدرته. واضح المبنى هو نفسه، وأنها خاضعة لها. وعلى هذا الأساس قال: ومتى انعدمت انعدم فلا يعقل بقاؤه مع انعدامها ولا تتعلق. ومن هنا يقول: ولا تتعلق بالذات الأزلية ولا تنبثق من صميم كيانها ووجودها كما عليه الفلاسفة صريحة، لأن هؤلاء يقولون أنه العلة هي الإرادة لو الذات، يقولون الذات، هو يقول لا مو الذات وإنما الإرادة. ومن هنا قد إيه أحسنتم، هل نشوف هذا اللي ينسجم والوجدان برهان شو نسوي له؟ إذا كنا عرفيين ما خالف، بس فلاسفة مع الأسف إحنا. ومن هنا قد استطعنا أن نضع الحجر الأساسي للفرق بين نظريتنا ونظرية الفلاسفة، التعبير نظريتنا. جيد جدا، جيد جدا، أحسنتم. هذا المبحث المبنى يريد نشوف المبنى تام. إحنا خو ما عدنا بحث أصولي هنا، عدنا بحث فلسفي، نريد أن نرى أن المبنى تام ولا باطل. هو هذا الكلام، إحنا ما قلنا بأنه مبحث بنائي هنا. فبناء على نظريتنا ارتباط تلك الأشياء بكافة حلقاتها بمشيئته تعالى وإعمال سلطنته، وبناء على نظرية الفلاسفة ارتباطها بذاته الأزلي. بعد تصريحات هسه تعالوا هنا، قال: وقول بعضهم، هسه هذا البعض سواء كان سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أو غيره لا أثر لذلك، انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. هسه هذه من قال بعض الأحيان باعتبار مرجعية التقليد بها تصير مشكلة. إن علة الإيجاد
وإلا لو الإخوة فشخص مو مرتبطين بي تقليديا ما صار هيك مشكلة عندهم، بس مرتبطين بي تقليديا يشوفون إبطال مبنى شوي يصير مشكلة، وإلا مسألة علمية كما هو دا يناقش فليناقش. شنو المحذور؟ إن علة الإيجاد هي إرادة الواجب بالذات دون ذاته المتعالية، كلام لا محصل له. من قاله لا محصل له؟ كامل الله نفسه لا محصل له أصلا. هناك وأسخف ما قيل، سيتضح لماذا أسخف ما قيل. يقول نسأل السائل، نقول أنت تقول أن الإرادة هي العلة للذات، يوجد احتمالان لا ثالث لهما، أن الإرادة إما عين الذات وإما زائدة على الذات. أكو احتمال ثالث؟ أن الإرادة إما صفة ذاتية فعين الذات، وإما صفة فعلية فزائدة على الذات. تعالوا إلى الاحتمال الأول، طبعا لا ينسجم مع مبنى الأصوليين، ولكن نريد أن نستقرئ كل الاحتمالات إلى المبنى الأول، وهو أن الإرادة عين الذات، أن علة الإيجاد هي الإرادة للذات والإرادة عين الذات. تناقض أو ليس بتناقض؟ تناقض. لماذا؟ لأن الإرادة عين الذات، وأنت تقول أن الذات هي العلة والذات ليس، أن الإرادة هي العلة والذات ليست علة، والإرادة عين الذات وغير الذات. فنسبة العلية إلى الإرادة ونفيها عن الذات ليس إلا تناقض ظاهر. يبقى عندكم الاحتمال الثاني، وهو أن تقولوا أن الإرادة ماذا؟ زائدة على الذات. جيد جدا. إذا صارت الإرادة زائدة على الذات، هاي الإرادة منتزعة عن الفعل ومتقدمة على الفعل. الصفات الفعلية منتزعة عن الأفعال ومنتزعة عن الذات، جزاكم الله. فإذا الإرادة متأخرة عن الفعل، والفعل متأخر عن ماذا؟ عن الإرادة، لأنها هي علة الإيجاد. فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما. هاي الإرادة فعلية فمنتزعة من أين؟ من الفعل، والفعل معلول للذات لو للإرادة. ماذا تقولوا؟ للذات ثبت المطلوب، للإرادة يلزم أن يكون المتأخر ماذا؟ متقدما، وهو محال. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا أنا بحثي مو في النصوص، الآن بحثي مو في الإرادة، أنا معتقد أن أقول أن الإرادة فعلية. معك بكو عندك أثر؟ هنا أقول هي، ولكن في بحث آخر أثبتت بالبرهان أنها عين الذات المقدسة. أسألك أتنزل معك جزاج. أجبني اعطوني مهلة مولا. أقول الإرادة صفة فعلية لا صفة ذاتية، جزاكم الله. ولكن أنا خمو، اعطيني مهلة بعد لا تحشي في كلامي. أقول أنا خمو قائل أن الفعل معلول للإرادة حتى يلزم الإشكال. أنا قائل أن الفعل معلول للذات. الإشكال يرد على من يرى أن الإرادة فعلية والفعل معلول للإرادة. أما أنا القائل أن الإرادة في الفعلية والفعل معلول للذات، عندي مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة. مشكلة من؟ مشكلة من يرى كما هو قدس سره الشريف أن الإرادة فعلية لو ذاتية فعلية، وافترضوا أن الحق معه، افترضوا هذا أولا. ولكن بعد يمكن أن ينسب إليها أنها الفعل معلول للإرادة أو لا يمكن؟ يمكن الجمع بين هذين المبنيين يا شيخنا؟ بعد ليش؟ بعد أنتم من يتضح الحق يقبلوا الحق، فإنه آخر حق هذا آخر. أنت تقول أن الإرادة فعلي، خب جيد لعد أجبني. أقول أنت مبناك إرادة ذاتية لو إرادة فعلية، جزاكم الله خير، أعطنا مهلة. أنا معك، سلمت معك أن العالم معلول للإرادة لو للذات. جواب نصوص إذا كانت محال تقبلها للذات، بناء على هذا لابد تكون معلولة للذات، لأنه الإرادة صارت متأخرة، فكيف تكون معلولة لأمر علة لأمر متأخر؟ هسه شوية تروح وتأمل. وقول بعضهم لا محصل له، لماذا؟ فإن الإرادة، قلت أنا المشكلة بأنه هذه لو ما ذكر الاسم أنا ما عندي مشكلة، وحقك كان البرهان كاملا يقبل مني اطمئنه، ولكن المشكلة بالاسم. فإن الإرادة المذكورة عند هذا القائل إن كانت، وأنا قاصد من ذكر الاسم أريد أبين بأن الحق أحق أن يتبع، بس من كان فليكن، مو مهم عندنا، مو مبنى هذا. أقول المبنى مولانا أنت يا شيخنا الله يحفظك، أقول أنت القائل أن الإرادة صفة فعل، بعد يمكن أن يكون الفعل معلولا للإرادة أو لا يمكن؟ يمكن، قل لا يمكن، لأنه يلزم أن يكون المتأخر متقدم، لأن العلة متقدمة على معلولها بالوجود، فلو كانت متأخرة عن الفعل بالوجود أو بالانتزاع يلزم تقدم المتأخر تأخر المتقدم، وهو محال. يا مولانا أخر، أنتوا قرأتم في علم الأصول، قرأتم في كل مكان، أشوف فقط عندما تجون إلى الفلسفة عندكم مشكلة. أنتوا عندما اجيتوا إلى حجية خبر الثقة مو قلتم لابد أولا نبحث الإمكان، فإذا كان محال كل الأدلة الدالة على الحجية نؤولها؟ أولا اثبتوا الإمكان ثم قولوا لابد أن ننظر أن النصوص ماذا تقول. ممكن لو محال، ممكن أن تكون الإرادة فعلية والفعل معلول لها، أو يمكن هذا لو محال؟ وإذا كان محال هسه افترض، طبعا ما عندنا رواية همتنا على خلاف ما تقول، ما عندنا رواية تقول بأن الفعل مخلوق للإرادة. هاي أنا أقول مولانا إرادة فعلية، الشيخ نجيب ليش تطيلون البحر؟ أنا أقول إرادة فعلية، أنا مو مخالف، ولكن يمكن أن يكون الفعل معلولا للإرادة بعد لو لا يمكن؟ بحثنا هنا مو بحثنا أن الإرادة فعلية لو ذاتية. عجيب، يقولون فعلية مولانا، يقولون فعلية هاي إرادة فعلية. فأنت جماعك من القائلين أن الإرادة صفة فعل وأن الفعل معلول للإرادة، هيك قائل أنت؟ أقول من تبحثوها تعالوا، إذن إذا ما بحثي أنا بحثة مولانا منتي إلى أنها ممتنعة. فإن الإرادة المذكورة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية، هي عين الذات، لأنه إذا كانت صفة ذاتية يصير عين الذات، كان إسناد الإيجاد إلى الإرادة عين إسناد الإيجاد إلى الذات المتعالية. ما الفرق بينهم؟ فإسناد الإيجاد إلى الإرادة ونفي الإيجاد عن الذات تناقض ظاهر. ومن الواضح أن مراد السيد الخوئي رحمة الله تعالى ليس هذا الشق. لماذا؟ لأنه ليس قائل بأن الإرادة عين الذات، وإنما يرى أن الإرادة ماذا؟ زائدة على الذات، فيرد عليه الإشكال الثاني. ما هو؟ وإن كانت الإرادة صفة فعلية منتزعة من مقام الفعل كما تقدم وسيأتي تحقيقه، كان الفعل متقدما على الإرادة، تقدم كل منشأ انتزاع على ما ينتزع منه، كان الفعل متقدما على الإرادة، فكان إسناد إيجاد الفعل إلى الإرادة قولا بتقدم المعلول. هنا المعلول ما هو؟ قولا بتقدم، شيخنا شوية رجائي خلي أبين المطلب، قولا بتقدم المعلول على العلة. هنا عندنا حاشية كاتبين لو كانت الإرادة الفعلية هي علة الإيجاد يلزم منه تقدم المعلول الذي هو الفعل على علته الذي هو الإرادة الفعلية. لماذا؟ لأن المفروض أن الإرادة منتزعة من مقام الفعل فتكون متأخرة عن الفعل، فالإرادة تكون متأخرة تأخر كل منشأ انتزاع، كل أمر انتزاعي عن منشأ انتزاعه، والمفروض أنها هي ماذا؟ علة الإيجاد، فلا بد أن تكون متقدمة، وهو محال. إشكال آخر غير هذا. يقول القائل، يظهر منه أنه قائل بالمغايرة بينهما، بين ماذا؟ بين الذات. فلهذا يقول نحن لا نؤمن أن الإرادة، أن الخلق منسوب إلى الذات، وإنما منسوب إلى الإرادة. إذا قائل بالمغايرة بينهما أو ليس قائلا بالمغايرة؟ قائل واضح العبارة، صريح العبارة هذا، وهو أن الإرادة شيء والذات شيء آخر. سؤال: أن هذه الإرادة قديمة لو حادثة؟ بل إيه؟ تكون حادثة أو قديمة. إن قلت أنها قديمة لزم تعدد الواجب، وإن قلت أنها حادثة ولعله أيضا يختار صاحب القول ماذا؟ هذا القول، القول الثاني، لأنه خلق الأشياء بالمشية وخلق المشية بنفسه، فإذا هو يقول ماذا؟ حادثة. يقول إذا حادثة إما علتها الواجب وإما علتها غير الواجب، إذا كان غير الواجب يلزم التعدد أيضا محال، إذن علتها من؟ هو نفس الواجب. إذن كل الكمالات الموجودة للإرادة موجودة في الواجب لو مو موجودة في الواجب؟ إذن تمت المقدمة أو لن تتم المقدمة؟ فقد طولتم المسافة، وهو أنه أرجعتموها إلى الإرادة، والإرادة مرجعها أين؟ إلى الذات. في النتيجة كل عالم الإمكان مرجعه إلى من؟ احنا نقول الذات، تقول لا إرادة. نسأل هاي الإرادة حادثة لو قديمة؟ قديمة وما تقبلون لأنه يلزم تعدد الواجب. حادثة، هذه الحادثة تحتاج إلى علة وما تحتاج إلى علة؟ علتها من؟ غير هذا الواجب، أدلة وحدانية الواجب تبطله، هذا الواجب. فإذا هذه الإرادة بما لها من العلية الله خلقها، فهو واجد لكل كمالات الموجودة في الإرادة بنحو أعلى وأشرف. ونفس الكلام، أحسنتم أحسنتم، بعد ما كفرق أنه فلاسفة هكذا يقولون نحن هكذا، قل له لا أبدا، هذا فقط إحنا قلنا أن هذه الأشياء معلولة للذات، أنت تقول لا معلولة للإرادة والإرادة معلولة للذات. خب إحنا بنجي نضع يدنا على الإرادة، نقول هي واجدة لكل كمالات ما دونها من عالم الإمكان لو مو واجدة؟ نعم واجدة بنحو أعلى وأشرف، لأن العلة هي علة الإيجاب، تمام. طبعا هذا المبنى إنما يتم على المبنى المشائي، وهو أنه تعدد ماذا؟ في الفواعل. ولكن هذه الإرادة معلولة لو مو معلولة؟ إذا قلت غير معلولة صارت واجبة الوجود، إذا صارت معلولة إما معلولة للواجب وإما معلولة لغيره، لغيره أدلة وحدانية الواجب تبطله فهي معلولة له. إذا نجري المقدمة نفسها، نقول وهو معلول للواجب فذاته علة للإرادة، فإذا كانت ذاته علة للإرادة فهي واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. فالمقدمة الأولى تامة لو مو تامة؟ المقدمة الأولى التي أشكل عليها تامة، وهذا معنى قوله أن هذا التطويل أو هذه الإضافة هذه لا محصل له، لأنه ترجعنا إلى تمامية المقدمة الأولى. على أن خلي أكمل وقت ما عدنا بعد لبحث حج، على أن نسبة العلية إلى إرادة الواجب بالذات ونفيها عن الذات تقضي بالمغايرة بين الواجب وإرادته، كما هو الصريح هذا القول الذي نقلناه أن الذات شيء والإرادة والمشية شيء آخر. فهذه الإرادة إما مستغنية عن العلة فلازمه أن تكون واجبة الوجود، ولازم وجوب وجودها تعدد الواجب وهو محال لما ثبت من وحدانية واجب الوجود، وإما مفتقرة إلى العلة. هسه إما مفتقرة إلى هذا الواجب وإما إلى غيره، فإن كانت علتها الواجب يعني واجبنا المفروض كانت الإرادة علة للعالم والواجب علة للإرادة وعلة العلة علة فالواجب علة العالم، فذاته صارت علة العالم أو ليس علة العالم في النتيجة. هسه بالواسطة إذن أنتم تريدون تنفون أن ذاته علة العالم، نقول لا، رجعنا إلى أن ذاته ماذا؟ هي علة العالم. هسه بلا واسطة الإرادة كما نحن نقول، أنتم مع واسطة الإرادة، وإن كانت علتها غير الواجب ولم ينتهي إلى الواجب استلزم واجبا آخر تنتهي إليه، وهو محال لبطلان تعدد الواجب. هسه تفضلوا سؤالكم حج، شنو سؤالكم؟
كيف
عندنا وقت بعد دقيقتين. ياهو سؤال، سؤال جاوبني بنعم أو لا، مو تطيل، وهو أنه في النتيجة هذا الخلق ينتهي إلى ذاته أو لا ينتهي؟ هو يقول لا ينتهي، هو صر إذا هذا هو هذا مبنى صر، مو مبنى السيد الخوي. مبنى السيد الخوي يقول أنه الخلق ينتهي إلى إرادته لا إلى ذاته، وهذا هو الفرق الأساسي بيننا وبين، لعله ما أدري أنا ظاهر العبارة، لا لعله ما أدري أنا أقول ظاهر العبارة يقول بأن علة العالم ليست ذاته، ليست ذاته بالمباشرة، ما حد قال بالمباشرة، أنا ما قال بالمباشرة، مشايخنا ما قالين بالمباشرة، هذا مو فد مطلب جديد، يريد أن يقول بأن ذاته ليست علة وإنما إرادته هي ماذا؟ هي العلة. أحسنتم. فإذا كانت ذاته إرادته هي العلة، إما عين الذات إما خارج عن الذات، وإذا خارج عن الذات إما غني إما واجبة إما ممكنة، وإذا ممكنة فتحتاج إلى واجب، إما هو إما غيره، فإذا هو أيضا انتهينا إلى ذاته، والحمد لله رب العالمين.